الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إن ربنا جل وعلا له سنن في هذا الكون لا تتخلف، وهو ربنا جل وعلا رتب الأمور ترتيبا ونظمها تنظيما ليس له مثيل، لا يملك العاقل أمامه إلا أن يسجد عرفانا لله تبارك وتعالى بهذا الترتيب وبهذا التقدير العظيم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، من سنن الله جل وعلا أنه هيأ الرياح وجعل لها وظائف كثيرة. والرياح ما هي إلا هواء متحرك، ومن وظائف الرياح أن الله تبارك وتعالى يجعلها مقدمات للمطر، وهي التي أيضا تنقل السحاب من بلد إلى آخر إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى أن ينزل المطر من هذا السحاب. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، تأتي الرياح فيستبشر الناس بأنه سوف يعقبها المطر، ورياح المطر رياح يميزها الناس ولا سيما الزراع. إن المطر مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى، ولذلك عبر الله جل وعلا عن المطر بالرحمة، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي المطر. فالمطر رحمة من الله تبارك وتعالى. ويقول جل وعلا في الآية الأخرى: فانظر إلى آثار رحمة الله، أي إلى آثار المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها. من أثر المطر أن تتحول الأرض الجرداء إلى أرض خضراء. إن رحمة الله تبارك وتعالى لا تنزل إلا على من يستحقها، ولكي يستحقها الناس إذا كانوا مسلمين فلا بد من أن يكونوا في طاعة لله تبارك وتعالى والتزام بدينه وتطبيق لشرعه. قد ينزل الله المطر على الكافرين رحمة بالحيوانات وبالصغار واستدراجا لهؤلاء الكافرين، فهو أيضا رحمة، ولكنه رحمة لا للكافرين وإنما لغيرهم من الكائنات. وأما عند المسلمين فينزل المطر رحمة بالمسلمين وبالكائنات الأخرى، والكائنات الأخرى أيها المسلمون هي مستسلمة لله جل وعلا. يقول الله سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويقول جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ومن رحمة الله لعباده المؤمنين أنه إذا انتشرت فيهم المعاصي فإن الله تبارك وتعالى ينبههم ويذكرهم، ومن التذكير أن يقلل عليهم المطر أو أن يقطعه في بعض الأحيان لفترات حتى يراجعوا أنفسهم وحتى يتفقدوا أحوالهم. فلذلك إذا قل المطر قلت رحمة الله تبارك وتعالى بهذا المعنى. وإن كان أيضا يأتي التأديب من باب الرحمة، فعندما يقلل الله المطر فهو رحمة ولكن بأسلوب آخر حتى يتوب الناس وحتى يستغفروا حتى لا يبقوا بذنوبهم إلى أن يوافوا بها يوم القيامة، فيكون العقاب هنالك أشد. إن الله يؤدبهم في الدنيا بعقاب أدنى لكي يتوبوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. إننا نشكو من انقطاع الأمطار في هذه الأيام، ففي بعض الأماكن لم ينزل المطر وفي بعضها نزل بكميات لا تكفي، ليس على القدر المعتاد في كل عام. إن هذا تذكير من الله جل وعلا لنا لكي نستغفر ونتوب. ومنذ بداية وجود البشر على وجه الأرض وهذا القانون فاعل وهذه السنة ماضية، هذا نوح عليه السلام أول رسول يوجه النداء إلى قومه بأن يتوبوا إلى الله حتى يبقى المطر على عادته في الكفاية. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إن الماء الذي ينزل من السماء ليس كأي ماء، إنه ماء طهور، طهور بمعنى أنه نقي من الشوائب ونقي كذلك من الجراثيم. إن هذا الماء ماء آت من البخار، لقد تحول إلى بخار ثم رفعه الله تبارك وتعالى بالرياح إلى طبقات الجو، ثم تحول إلى شغب وساقته الرياح بإذن الله لكي ينزل مطرا حيث يشاء الله، فهو قد كان بخارا، والبخار لا شوائب فيه، لذلك ينزل ماء السماء ماء نقيا، ماء معقما، ماء نظيفا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يقول المختصون بأن أنقى ماء هو ماء المطر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. إن المطر إذا نزل على الأرض أحياها بعد أن كانت ميتة، وسنة الله هذه، كما أنها تكون في الدنيا بإحياء الأرض بالمطر، فكذلك تتكرر يوم القيامة بإحياء البشر. ينزل الله مطرا فينبت الناس كما تنبت النباتات على وجه الأرض إذا نزل المطر، ينبت الناس من جديد، ثم تأتي الأرواح فتدخل الأجساد. يقول الله تبارك وتعالى: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يوم القيامة لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. يسقي الله تبارك وتعالى الأنعام التي هي منفعة للإنسان، ويسقي الله تبارك وتعالى البشر، يسقيهم من هذا الماء. فالماء إحياء للأرض الميتة وإسقاء للأنعام والبشر، وهو كذلك شفاء، لأنه ماء مبارك. الماء الذي ينزل من السماء ليس كغيره من المياه. يقول الله سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا. والبركة هي النفع والخير الكثير. إن ماء السماء أو ماء المطر ماء مبارك، والمزارعون يعرفون ذلك. إذا نزل المطر على محصول فإنه ينمو بسرعة وينتج ثمرة كثيرة، وإذا سقى المزارعون هذا المحصول بالمياه الجوفية أو بغيرها من أنواع المياه فإن المحصول يكون أقل. هذا معروف بالتجربة وهو من المسلمات لدى المزارعين. إن ماء السماء ماء مبارك كما ذكر ربنا جل وعلا، فهو ماء مبارك في الإنبات والإحياء، وماء مبارك كذلك في الإسقاء، وماء مبارك في الشفاء. إن بعض الأطباء يوصون مرضاهم بالاستشفاء بماء المطر، بالاستشفاء بهذا الماء المبارك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر يحصر عن جسده لكي يصيب المطر جسده عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه حديث عهد بربه، إنه ماء مبارك. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. يصرف الله المطر بمعنى أنه سبحانه يتولى توزيع هذا المطر بواسطة الملائكة. يقول المختصون بأن كميات المطر التي تنزل على الأرض في كل سنة هي الكميات ذاتها، لا زيادة ولا نقصان، ولكن يختلف التوزيع. ففي سنة من السنين ينزل مطر غزير على الأرض، وفي سنة أخرى تقل الكمية وينزل مطر غزير على جهة أخرى، وهكذا. صرف الله المطر على الناس بحسب تدينهم والتزامهم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، فهو أي نزول المطر يمثل وضع الناس، فكل من كانوا أكثر التزاما كان المطر بالنسبة لهم أكثر غزارة، ومن قل التزامهم قل المطر عليهم، حتى يتذكر المتذكرون، وحتى يلجأ الناس إلى ربهم، وحتى يستفتوا، وحتى يستغفروا. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم ورواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء. ثم قرأ قوله تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. هذا ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه هذا الحديث، وهو حديث صحيح كما قال الألباني وغيره. ابن عباس ما كان ليقول هذا من قبيل الرأي، ولكنه سمع مثله عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما عام بأمطر من عام، بمعنى أن المطر في كل سنة هو بنفس الكمية، ولكن التوزيع يختلف. كما يكون مثلا ما خصصته لأولادك في الشهر 10,000 ريال، ولكنك توزعه في كل شهر بصورة تختلف عن الشهر السابق بحسب انضباط الأولاد وبحسب التزامهم بواجباتهم، فتزيد هذا وتنقص ذاك، ولكن المقرر 10,000 في كل شهر. فالمطر الذي قدره الله لعباده هو محدد في كل عام، لا يختلف تحديده، ولكنه يختلف توزيعه حتى يتعظ الناس، وحتى يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى إذا نقص عليهم، لأنهم يعلمون أنهم قد أذنبوا. وقد ورد مثل ذلك موقوفا أيضا على ابن مسعود، وذكر البيهقي أنه كذلك صحيح. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن الله قد دبر للبشر حاجتهم من المطر، ولكن أمر التوزيع يرتبط بمدى تدينهم، فإذا حصل نقص فلا يلوم إلا أنفسهم. ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا انتشر العصيان فإن الله يذهب بالأمطار حتى تنزل على الفيافي وعلى البحار، على الفيافي أي على الصحارى وكذلك على البحار، فإذا صلح حال الناس أعاد الله تبارك وتعالى إليهم الأمطار. أيها المسلمون، إننا في هذا البلد نعتمد منذ قديم الزمان على الأمطار، وهذا من رحمة الله بنا أنه جعلنا نرتبط بهذا المصدر للماء. والأمطار كما ذكرنا فيها رحمة وفيها ماء طهور وفيها بركة، ولذلك في اليمن بركة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، والإيمان يمان، ولذلك كثيرا ما يلجأ الناس إلى الله تبارك وتعالى إذا أذنبوا إذا قصروا إذا وقع فيهم الفساد، لأنهم يشعرون بذلك من خلال نقص الأمطار، فعندهم معيار في كل عام، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليهم أنهم يستطيعون أن يتفقدوا أنفسهم لأن عندهم ما ينبههم. ومن النوم البعيد وأهل اليمن يستعملون الخزانات التي تخزن مياه الأمطار، وهي أنواع كثيرة، ومن هذه الخزانات الغدر والسدود. والنبي عليه الصلاة والسلام ينبه أهل اليمن إلى أن يعتنوا بهذه الغدر أو بهذه السدود في آخر الزمان، لأن اليمن في آخر الزمان من معاقل الإسلام، وسوف يكثر التآمر عليها من الأعداء، فلا بد أن تعتمد على الله تبارك وتعالى ثم على الأخذ بالأسباب. ومن الأخذ بالأسباب أن يتم بناء السدود. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم وصحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الأرناؤوط والألباني، يقول عليه الصلاة والسلام سيصير الأمر إلى أن تكون أجنادا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال الصحابي راوي الحديث وهو عبد الله بن حوالة خرني يا رسول الله، يعني اخترني أين أكون، خرني يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال له عليه الصلاة والسلام عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يصطفي إليها خيرته من عباده، فإن أذنتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم. لعلنا أيها المسلمون قد أشرفنا على هذا الزمان الذي يشير إليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إن هنالك جنودا مجندة في أرض الشام، هنالك المجاهدون الذين يواجهون اليهود ويصمدون أمامهم، بدأوا من الحجر وانتهوا بالصاروخ، معتمدين على الله تبارك وتعالى ثم على أنفسهم. عليهم حصار شديد، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى مكن لهم. في هذا الحديث ذاته يقول عليه الصلاة والسلام: فإن الله توكل لي، وفي رواية تكفل لي بالشام وأهله. فالله قد توكل بأن يكون معه. وفي الدرجة الثانية تأتي اليمن، جند الشام أصبحنا نشاهده، وجند العراق كذلك أصبحنا نشاهده. لقد احتل العراق الحلف الصليبي الغربي بتعاون مع المغضوب عليهم، مع اليهود، ولكن هنالك مجاهدون في أرض العراق، فجند العراق كذلك أصبحنا نشاهده. ويبدو أن الدور آت على اليمن، فاليمن لا بد أن يكون فيها جنود مجندة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى. وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. قبل أشهر رأينا صمود المجاهدين في عزة، ذلكم الصمود الذي أذهل العالم، والذي جعل اليهود الذين يزعمون لأنفسهم أنهم أسطورة جعلهم ينسحبون رغم أنوفهم. إن اليمن يبدو أنها ماضية بالطريق، والتآمر على اليمن كبير، والأساطير تحيط باليمن، والفوضى الخلاقة تفعل فعلها في هذا البلد بتآمر من اليهود والنصارى وعملائهم في داخل البلد. فلا بد أن يصير الأمر كما يبدو والله أعلم إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. إننا بحاجة إلى أن نهيئ أنفسنا للاعتماد على الله جل وعلا، ثم على أنفسنا كما فعل إخواننا في الشام. حصار شديد، ولكن الله معهم، وسيكون الله معنا كذلك في هذا البلد. فالبركة نازلة في الشام ونازلة في اليمن. اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولكنه يوجهنا إلى أن نعد العدة، ومنها أن نهتم بالزراعة، وأن نهتم بحفظ مياه الأمطار. فإن أبيتم فعليكم بيمنكم وسقوا من غبركم، توجيه إلى بناء السدود وإلى حفظ مياه الأمطار. وقبل ذلك لم تنزل مياه الأمطار إلا بالاستغفار. إننا نشكو من قلة الأمطار، والله لن تنزل الأمطار إلا إذا رجعنا إلى الله. فعلينا بالرجوع إلى الله ومحاصرة الفساد والمفسدين، والنهي عن المنكرات، والإصرار على تحكيم شرع الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا لأن نتوب، ولأن نكون في الموضع الذي يرضى الله تبارك وتعالى عنا فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأقم الصلاة.